بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية يعني الحقيقة كان بينقصنا الأخ العزيز الدكتور أنور، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. أرحب بأستاذنا الأستاذ الفاضل الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال، عميد كلية القرآن جامعة الأزهر فرع طنطا. أهلا بك دكتور سامي.
أهلا وسهلا ومرحبا.
الحقيقة ما زلنا مع يعني بقى حوالي 3 شهور دلوقتي بنتحدث عن آية واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وتكلمنا عن القلب وفرقنا بين القلب والفؤاد، ويمكن الحديث عن القلب لم يكن شافيا كافيا، فطالبنا الكثير أن يعني نستعيد مرة أخرى الحديث عن القلب، وإن شاء الله بنعد أن احنا نتحدث عن القلب إن شاء الله في ملف آخر. وتحدثنا عن السمع وأهمية السمع وآيات السمع، ونتحدث عن البصر، وتحدثنا عن جوانب عدة في البصر، واليوم إن شاء الله سنتحدث عن بداية عن زيغ الأبصار. فأنا بترك لحضرتك التعريف بمعنى كلمة زيغ الأبصار من الناحية البيانية، وإن شاء الله سيكون لي تعليق علمي بعد ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، في البداية أيضا أدعو بالشفاء التام لأخينا الفاضل الدكتور أنور، ونسأل الله أن يشفيه شفاء تاما لا يغادر سقما، ويكون معنا في لقائنا القادم بحوله وقوته إن شاء الله. أما عن موضوع حلقتنا وهو عن زيغ الأبصار، فقط أحب أن أشير إلى وأنبه الإخوة المشاهدين بأننا عندما تحدثنا عن هذه الآية تحدثنا عنها لأنها تضمنت في ثناياها تكوينات أساسية في حياة الإنسان: السمع والبصر، وقبل ذلك القلب. فهي إذن آية على الرغم أنها جاءت في سياق الحديث عن الكافرين في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، من باب يعني تأنيب هؤلاء وتوبيخهم وتبكيتهم، كيف لهؤلاء أن ينكروا الوحدانية أو أن يكفروا بالخالق سبحانه وتعالى، وهذه آية شاهدة على وجود الخالق سبحانه وتعالى. هنا الحديث عن زيغ الأبصار. كلمة الزيغ في اللغة العربية، زيغ معناه الميل عن الاستقامة. أصل كلمة زاغة بمعنى مالة، ودعني أضيف إليها الميل عن الشيء المستقيم. وهذه الإضافة مهمة جدا، يعني الزيغ هو الميل، يعني قد ويعني مثلا الحنيفية أيضا معناها الميل، لكن الكلمة كلمة زاغة بمعنى مالة عن الشيء المستقيم. وده يؤكد إذا كان الحديث عن البصر أو عن العين أن العين لها وضع مستقيم. طالما هنتفق على أن الزيغ هو الميل عن الشيء المستقيم أو عن طريق المستقيم، إذن العين لها وضع مستقيم، ثم بعد ذلك تأتي أوضاع أخرى في على غير وضع الأصلي، فقد تكون منحرفة يمينا أو يسارا أو أعلى أو أدنى. إذن دي القرآن لاحظ هذه المشاهد العينية للعين، فمن هذا المشهد مشهد أن تزيغ الأبصار. العجيب أن القرآن عندما تنظر إلى كلمة زاغة تجد أن لفظ أو مادة زاغة نسبت مرة إلى الأبصار
إلى القلوب
وأخرى إلى القلوب.
أي.
وهذا مهم جدا، يعني من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. في حديث القرآن عن بني إسرائيل: لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. من الدعاء أن تدعو: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تجعلها تميل عن طريق المستقيم بعد أن هدانا ربنا سبحانه وتعالى. إذن المعنى يدلل على أن الأصل في الشيء أن يكون في وضع الاستقامة، ثم يأتي بعد هذا الانحراف. كلمة الزيغبة هنا في سورة الأحزاب،
زاغت الأبصار
إذ جاءوكم من فوقكم
ومن
أسفل منكم
وإذ
زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قبل أن نبرز المعنى للآية، لابد أن يتصور المشاهد جو الآية في سياقها. الآية تتحدث عن جانب من مشاهد غزوة الأحزاب، وغزوة الأحزاب بكل المعاني العسكرية والحربية كانت شديدة جدا، لدرجة أن الله سبحانه وتعالى امتن على الأمة بأن النصر من عنده وليس بفعل البشر فيها. يعني الأسباب، لأن تكالبت كل القوى الكافرة من غطفان ومن قريش ومن اليهود، كل القوى الكافرة تكالبت على هزيمة المسلمين. إذن الوضع هنا خارج عن المألوف. يعني قد يكون إنسان في موضع حرب أن يحارب فئة تقاتل أخرى، بينهم نوع من التكافؤ، بينهم نوع من التماثل، يوجد نوع من التوازن، لكن أن تكتمل القوى الكافرة من أجل القضاء على الأمة المؤمنة فده خروج عن الوضع المعتاد أيضا في الحرب. فهنا بالتأكيد الحالة النفسية عند الصحابة أو عند المسلمين حالة تستدعي أن نتوقف مع التعبير القرآني إذ جاءوك. يبقى قبلها يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم وقت إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، فوق وأسفل. هنا الموقف وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. أوان القلب لا يتحرك من مكانه، وأنا أتصور أن هذا المعنى عندنا القلب له مكان لا يخرج الحنجرة. يعني كلمة وبلغت القلوب الحناجر ده تمثيل لشدة الاضطراب الذي وقع في قلب المسلمين في حالة الغزوة. حتى القرآن قال وتظنون بالله
الظنون.
فكلمة وبلغت القلوب الحناجر لا يتصور الحنجرة آخر الحلقوم، لا يتصور أن القلب وصل إلى هذا المكان، لكن اضطرب اضطرابا شديدا في مكانه إلى أن كاد أن يصل هذا الاضطراب إلى مكان الحلقوم. فعندما يتحدث القرآن بهذا الوصف وإذ زاغت الأبصار، إذا مالت الأبصار بهذا الشكل، وده بيقولوا الزيغ بالضبط حالة روغان في العين. ولا يوصف الإنسان بهذه الحالة إلا إذا أصابه أمر جلل وأصابته داهية شديدة جدا، فيعني تكاد العين أن تكون في موضع لا تستطيع أن تؤدي الوظيفة المنوطة بها. فقول على وإذ زاغت الأبصار، يعني أعتقد المعنى صح ولا غلط، غربت النقطة السوداء وأصبح البياض هو الظاهر، لأنها مالت تماما في وضع شديد. فهذا تصوير للميلان الذي أصاب العين. ويمكن والله أعلم أن حركة أو الأداء الوظيفي للعين في هذا المكان يمكن أن يكون قليلا أقل من الوضع الطبيعي الذي تكون عليه العين. مثل هذا أمزاغة الأبصار موجود في القرآن الكريم في أكثر موضع، لكن الموضع الشاهد اللي معنا اللي هو موضع الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، فتصوير لحالة ميلان العين، وهذا يدلل على الحالة النفسية التي تتأثر بها. وده يؤكد معنى آخر قبل أن يعني أختم كلمة، بين الارتباط بين العين وبين القلب. فهل يا ترى القلب لما تأثرت العين، يعني لما بلغت القلوب الحناجر، أدى هذا إلى زوغان البصر ولا زوغان البصر أثر إلى العين؟ أنا أرى أن القلب أولا هو الذي انفعل، والحركات اللا إرادية نتجت عن القلب فأدت إلى مظهر ومشهد. لما القرآن يقول عن الصحابة وإذ زاغت الأبصار مالت في رؤيتها، يبقى ده المعنى واضح على أن الحالة كانت حالة نفسية وأن العين تتأثر بالمشاهد المنوطة بها.
يعني أقدر أفهم من كلام حضرتك أن ممكن العين أثناء شدة الخوف وهول الموقف، يعني درجة حركة، تذكر أن الرسول قال لهم من يأتيني بخبر القوم، الصحابة المشهورين بالشجاعة ما حدش منهم رضى يقوم، يعني من شدة الخوف فقال قم يا جابر، يعني
حذيفة، نعم
حذيفة، فيعني قم يا حذيفة. فإذا الوضع في هذا من شدة الخوف ومن شدة البرد كمان، كانت الغزوة فيها يعني عوامل كثيرة جدا. فهل ممكن الإنسان زايغ البصر هنا إنه ممكن أشياء تمر قدامه ما يشوفهاش ويشوف أشياء على غير صورتها الحقيقية؟ هل يحتمل اللفظ اللغوي هذا المعنى؟
ما هو الزيغ معناه الميل، ولذلك بعض العلماء يقول إيه؟ إن هنا في غزوة بدر يرونهم مثليهم رأي العين، الصورة هتنطبع على انطباع آخر. فالمعنى ده موجود، طبعا اتفقنا على أن الميل عن الشيء المستقيم، الشيء المستقيم أن ترى العين الصورة على هيئته. فإذا ما خرجت عن هذا الوضع ينفع تمام بقى أنها ترى الصورة مرتين، ينفع أن يرى. وذلك الآن يعني لما بعض الصحابة أصيبوا بالجوع والشدة، أو أظن كان كفار مكة، لما أصابهم الجوع يرون ما في السماء كالدخان، يبقى رؤية العين انفصلت عن واقعها الطبيعي. فالعين تتأثر بالمشاهد العامة، يصلح هنا أن العين ترى المنظر مختلف تماما.
بس ده له واقع علمي، يعني له واقع علمي. احنا عارفين أن الصورة بتقع على شبكية العين
طبعا،
وبتقع الصورة على شبكية العين يعني لو مثلناها بالكاميرا يعني بتروح بعد كده عن طريق العصب البصري. العصب البصري بيوصلها إلى مركز الإبصار في يعني مؤخرة المخ. لما بتروح لمركز الإبصار الصورة بتتوالى، يعني الصورة دي عبارة عن مجموعة من النقط، يعني بتتوالى وراء بعضها عشان تدي صورة كاملة. والفارق بين توالي النقط يعني الصورة بتيجي وراء بعضها، لكن أنا بشوفها كصورة واحدة. ليه؟ لأن الفارق جزء ضئيل من الثانية، فبتظهر على أنها صورة واحدة. فالعلماء يقولون أن المنطقة الأخيرة في المخ دي لو ما أدركتش الإدراك الواعي، يمكن أنت حضرتك سميت بعد كده السمع الإيماني والبصر الإيماني، فلو ما أدركتش البصر بصورة واقعية هترى إما صورة مخالفة وإما لن ترى شيئا على الإطلاق. وأقربها شوية، يعني لو احنا مثلا في اثناء الخوف، العلماء بيقولوا ان منطقه الابصار اللي ورا اللي هي بتترجم الصوره وتقول لي دي صوره الدكتور سامي هلال، دي صوره فلان، دي صوره كذا، المنطقه دي من شده الخوف بيحصل فيها نوع من الاضطراب الوظيفي المؤقت، بيحصل فيها يعني نوع
المركز الخلفي،
المركز الخلفي. فالعين ترى الصوره وممكن ما تدركهاش، لكن كانت عارفاها كويس قبل كده، وممكن ترى الصورة على غير حقيقتها، فيها ميل، يعني لا ترى الصورة على الحقيقة الواقعة، وممكن ترى أشياء غير موجودة أصلا، زي ما حضرتك قلت من شدة الجوع مثلا كانوا يرون دخانا. زي الإنسان مثلا اللي ماشي في صحراء من شدة العطش ظاهرة
السراب،
يعني كأنها ماء لكن هي مش ماء، فيحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يعني الحقيقة التعبير الزيغ هنا هو الميل، وهذا له واقع في العلم، والعلماء يقولون إن شدة الخوف تؤدي إلى خلل مؤقت، لما يزول الخوف ترجع منطقة الإبصار ترى الأشياء كما هي تماما. والعلماء بتوع البصريات بيسموها visual illusion، يعني اللي هو خداع البصر، يعني خداع البصر. وعاوز أوصل لنقطة بقى علمية، ليس حتى في الواقع الحقيقي ليس كل ما تراه العين حقيقة، يعني ممكن أنا أحط صورة وإن شاء الله هنجيبها في الحلقة القادمة، صور أنا أنظر لها نظرة وحركة هتنظر لها نظرة والمشاهد الكريم هينظر لها نظرة ثالثة، وهي صورة واحدة، يعني هي صورة واحدة. فزيغ البصر دي ظاهرة موجودة، يعني ظاهرة موجودة معروفة. كمان البصر يزيغ ويرى أشياء غير حقيقية لو شرب مثلا مخدرات أو خاد مسكر، ممكن يرى أشياء غير حقيقية تماما. لو الإنسان أصيب ببعض الأمراض النفسية ممكن يرى أشياء غير حقيقية ويقعد يصرخ مثلا لك انا شايف في الاوضه كذا وشايف كذا، هو شايف كذا، واحنا نتعجب ونقول لا هو شايف، بس دي تحت مسمى ما يسمى بالفيجوال الوجن او الخداع، هو مش شايف حقيقه لكن المرض اللي عنده عمل تاثير على مركز الابصار فحصلت له الحكايه دي. فده يؤكد فعلا ان الزيغ هو الميل عن الخط المستقيم، فممكن تزيغ الابصار وترى اشياء غير حقيقيه، وممكن ترى اشياء غير موجوده، وممكن الشيء الموجود لا تراه.
احنا سمحت انا هاكد حاجه بقى مهمه قوي، لانه احنا كلامنا اللغوي اتفقنا على ان الزيغ معناه الميل.
تمام.
انا بس عندي الان ايه هتخليني لابد اعلق عليها عشان من اجل المشاهد الكريم. في سوره النجم في ليله الاسراء والمعراج،
زاغ البصر،
ما زاغ البصر وما طغى. العجيب ان ده تعبير يعني وارد في سوره النجم، وعلى خلاف بين العلماء في ليله المعراج في رؤيه وعدم، ولكن خليني مع التعبير القراني ما زاغ البصر وما طغى. اتصور والله اعلم ان رحله المعراج بالاحاديث الثابته هذا العروج الى الملأ الاعلى يحتاج الى تكييف اخر، فتبقى قضيه الرؤيه هناك البصر لن يرى على طاقته الاولى
طبعا،
ولن يرى بامكاناته البشريه
طبعا.
يبقى هنا التعبير القراني ما زاغ البصر ما مال،
ده موقف لابد ان تميل فيه الابصار لان الموقع مختلف والمكان مختلف، وذهبنا الى اماكن ليس لها علاقه بالدنيا،
فانتقال اخر،
عالم اخر،
عالم اخر. فلما يقول ما زاغ البصر، اتصور بقى المعنى هنا انه ما مال او ما مال عن الطريق المستقيم، وده ايه اخرى. بمعنى طالما في الموقف الاول قال واذ زاغت الابصار، هنا نفي في حق نفي نفي الزيغ، يبقى اذا كان الاصل في المواقف العلويه دي او في المواقف الصعبه او المشاهدات الكونيه الضخمه او المواقف الخارجه عن المالوف يزيغ البصر، لكن ربي سبحانه وتعالى امتن على رسوله بنعمه بان البصر ما زاغ، على الرغم من الوضع اللي موجود او ان القضيه الموجوده انذاك تستدعي ان يزيغ البصر، لكن لتأهيل الله لرسوله وتربية الله لرسوله، ولأن المعراج إلى الملأ الأعلى بقدرة رب سبحانه، قال ما زاغ البصر. طبعا الزيغ غير الطغيان، الطغيان هو تجاوز الحد، لكن هنا ما مال البصر. إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بس بإعداد آخر أو بتكوين آخر، فلم يمل عن الخط الذي أعده الله سبحانه وتعالى لنبيه في هذه الليلة.
تمام. يعني برضو عاوز يعني أنتقل إلى كيف تشخص الأبصار، يعني فعاوز برضو أعرف المعنى اللغوي برضو للشخوص.
كلمة شخوص مادة شخصة، والشخص إنسان الموجود، وأنت إذا ما أردت أن ترى شخصا ما وتحدد هذا الشخص.
طيب إحنا هناخد فاصل ثم نواصل بمشيئة الله
إن شاء الله.
فاصل ثم نواصل بعد قليل بمشيئة الله، وجزاكم الله خير.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
عدنا بفضل الله
سلوا الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير إذا تلاها
سلوا الحيتان في قاع البحار عن المرجان قد سكن المياه
بسم الله الرحمن الرحيم عدنا بفضل الله وكنا نتكلم قبل الفاصل عن شخوص الأبصار كان بدأ أستاذنا الدكتور سامي هلال يشرح المعنى اللغوي لشخوص البصر. حضرتك تفضل.
الحقيقة لفظ شخوص البصر ورد في قوله تعالى في سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ده موضع في سورة إبراهيم. وفي سورة الأنبياء: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. العجيب أن المشهد ده مشهد في يوم القيامة، وطالما القرآن بيتحدث عن مشهد من مشاهد يوم القيامة، أنا حسب ذاكرتي الآن لم يرد الوصف ده إلا في الموضعين، ويتحدث عن الظالمين ويتحدث عن الذين كفر. وطالما الموقف بهذه الضخامة، ظالم الله ينذره ويحذره إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. طب شخوص يعني إيه؟ مادة شخصة. الشخوص والشخص الشيء الإنسان إذا كان في وضع وأنت تراه من بعيد فأنت تستطيع أن تمعن النظر وتقول هذا شخص 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 يعني له وجود. لكن عندما حكمت على هذا الإنسان من بعد، الجهد الذي فعلته العين دي عشان تحكم على هذا الشخص، دعك بقى أن تميز يعني في مرحلة تانية، يبقى العين الآن ترى هذا المرء بأنه شخص، يبقى شيء آخر ما قد تكون هو للمتوهم أو للمتخيل، لكن دي انتقل من المتوهم والمتخيل إلى الشخص، يبقى له وجود. طيب كلمة شخص دي شخصة، أنا شايف أن العين في الحالة دي اللي عندها في اللغة العربية شين وخاء وصاد. الشين فيها نوع من التفشي والانتشار، والخاء فيها استعلاء والصاد فيها إطباق. يبقى أنا محتاج إلى مشهد آخر، مشهد أن العين حتنتشر. أما قد لا أفهم أنا قصة الانتشار الضوئي، يعني ينفع أنه العين نفسها حيحصل فيها انتشار في قدرة النظر، سميه اتساع بقى أنتوا أولى به، سميه انتشار، لكن الشين دي بتعطيني أنه العين حتخرج عن حيز وضعها الطبيعي وحتعمل جهد عالي جدا من أجل أن ترى هذا الشخص، لأن الخاء والصاد بتعطيني هذا المعنى القوي، في نوع من القوة والجهد موجود في كلمة شخصة، ومنه الشخص والتشخيص. طيب تشخص فيه الأبصار، لاحظ بعدها العلماء بيقولوا إنه يعني قد العين لا يعني لا ترطف، الطرف نفسه ما يرجعش، فيظل قوة الحدقة أو العين مفتوحة لدرجة بعيدة جدا. واللي بعدها القرآن قال إيه؟ مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. طب طالما لا يرتد، الأصل في العملية النظرية أو البصرية أن يرتد الطرف على طبيعته، لكن هذه المرة الطرف لا يرتد، وطالما انه لا يرتد وصل الى حاله معينه من الشخوص، العين اصبحت في حاله استعداد شديده جدا او اتسعت والله اعلم من صحه التعبير، لدرجه ان الطرف لا يعود، يبقى خرجت عن الملف. وده القران بينبه الجماعه الظلمه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم. ده تصوير إيه بقى؟ ده تصوير عام للجزء الأعلى، بيسموها إيه؟ بيمط يعني راسه، نوع من التذلل. يبقى الحالة دي خرجت عن المألوف تماما. ويأكد المعنى ده: خاشعة أبصارهم، أصابها نوع من الكس. طيب الحالة دي بتقول إيه؟ الجماعة الظلمة دول اللي كانت عينهم في الدنيا مفتوحة على الظلم، مفتوحة على ارتكاب المعاصي، صحيح ستفتح في الآخرة لكن تفتح دون أن يرتد الطرف مرة ثانية. وذلك في سورة الأنبياء: واقترب الوعد الحق، وده تحذير، فإذا هي، لاحظ بقى تعبير القرآن هناك، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه، لا المرة دي فإذا هي بسبب اللغة العربية المفاجأة، يعني الكافر أو الظالم أو المعاند أو كده واقف فجأة، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا،
يعني هي تشخص لشدة الهول
هي نفسها.
أيوه.
يعني سبحان الله العظيم، يعني هناك إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار تشخص. هنا الموالي بتعبير بالإسمية شاخصة أبصارهم، فرق بين التعبيرين. تشخص فيه الأبصار دي حركة، كلما فعل كلما عاد، وكلما ارتد كلما عاد لموقف. يبقى الظالم بيديله جزء من العقوبة، وده ليه؟ لأن الظالم يحتاج إلى هذا الإعادة والتكرار لكثرة فعله في الظلم. هنا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، لما وصلوا إلى العقاب وإلى جهنم واستقر المقام، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا تعبير بالإسمية، فأصبح الوضع من الثبات والاستمرار على هذا لا يتغير. وده أكد أنه لما رأوا العذاب وجهنم وما فيها إذا رأتهم المكان إلى آخر المشاهد في القيامة، بالتأكيد العين خارج عن المألوف فلا يرتد إليهم طرفه. وأتصور المعنى ده لو قربناه بالرجل الخائف أو الذي يعني إن صح التعبير مثلا حكم عليه بالإعدام، هل يمكن أن يتصور أن هذا الرجل تنام عينه؟ ده الآن يتصور حالة الموت ويمتد نظره تماما إلى هذا المشهد، ولا يمكن أن يغمض عينيه. فعلى هذا التعبير بكلمة شخوص يبقى ده بيؤكد على المدى الاندفاع الرهيب في حركة العين اللي بتتسع. أنا قلت الشيء بيفيد الانتشار، ويعني معناها أنه بنسميه ايه الآلة الرؤية، النن هينفع بنسميه النن عندنا ولا بنسميه ايه؟
ينفع يعني
تعبير ده عادي، ده مش تعبير لغوي،
تعبير مصري يعني.
مش تعبير لغوي يعني،
تعبير مصري. حدقة العين،
حدقة العين انفتحت. ايوه انفتحت. يعني يمكن تقول ايه فلان ده بيشخص عينه، لما حتى بيشخص بيحدق العين، فيبقى هو حدق عينه لكي يرى من بعيد. فده بيأكد انه العين لها هذا المشهد الضخم في رؤيتها للعذاب. فإذا شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.
يعني الحقيقة طبعا شدة الخوف والهول والرعب يعني لها بعض التغيرات الفسيولوجية اللي بتحصل في العين يعني. فبيقولوا مع شدة الخوف بينشط الجهاز السمبثاوي، والجهاز السمبثاوي ده بيعمل تغيرات تناسب الخوف، يعني ربنا بيعد الجسم للخوف يعني. فلما ينشط الجهاز السمبثاوي بالنسبة للعين، لو كان يعني ركزنا الكلام على العين، تتسع حدقية العين، توسع جامد قوي يعني حدقية العين. نمرة اتنين، الجزء اللي هو الأبيض من العين ده يزداد، يعني ان لو احنا بصينا
يتسع ولا يزداد؟
يتسع. يعني لو احنا بصينا لأي إنسان هنجد ان يعني الـ الرمش الأعلى ده بيغطي تقريبا حوالي خمس الجزء الأسود، فما بيبانش من فوق جزء أبيض، ولا من تحت برضو بيبان جزء أبيض إلا في الحالات المرضية. لكن في وضعية الخوف الشديد بتبان بقى الأجزاء البيضاء، لدرجة أن الإنسان لو نظر إلى إنسان في حالة شخوص ممكن يعني يصيب الرعب منه.
صحيح.
ممكن يصيب الرعب يعني. دي أول حاجة. مع الخوف وفي بداية الخوف نرى أن العين بتدور، يعني تدور دوران سريع.
صحيح.
ودوران حقيقي. لكن إذا اشتد الخوف واشتد الرعب تثبت العين،
تقف.
ما عادتش بقى تتحرك العين، يبقى العين متسعة والحدقية متسعة والجزء الأبيض باين أكتر، وفي نظرة شاخصة، نظرة مش قادر يعني من شدة الخوف مش قادر يحرك بصره، يعني أصيب بهلع شديد جدا يعني. فيمكن ده الواقع العلمي ماشي تماما مع اللي حضرتك قلته في الواقع اللغوي. احنا معانا اتصال.
السلام عليكم.
الاخ ابو عبد الله، واحنا يعني في شوق الى ان نستمع اليك يعني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
الله يبارك فيك.
احييك وحيي الدكتور سامي معك.
الله يبارك فيك.
الله يكرمك.
حقيقه عندي نقاط اذا كان في الامكان ان اشارك معكم.
تفضل.
اول نقطه الدكتور سامي فهمت منه هكذا فهمت منه انه دائما زيغان القلوب يكون قبل زيغان البصر. وارى انا من ناحيه يعني كبدايه للانسان بدهيه ان البصر هو المدخل الاساسي للقلب. يعني دائما القلب اذا دخل اليه شيء حرك في القلب. هذه اول نقطه ودي أعلق عليها. النقطة الثانية، هل الزيغ بس يتعلق بالقلوب فقط؟ يعني في الشدائد وما الشدائد هذه الأمور؟ أم أن قد الأمور التي يتعجب منها الإنسان سواء في الخير أو الشر يشمل الأمر الخير وأمر الشر؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، لما تكلمت على أن في يوم القيامة أنه يصير تشخص فيه الأبصار، بالنسبة أنا هذا أمر غيبي، لكن إذا كان في عند الدكتور سامي ممكن يفيدنا في هذا الأمر من الناحية الشرعية. الكفيف الآن في ذلك الموقف أهوال ويقول تشخص فيه الأبصار، موقف الكفيف في هذه الحالة إذا كان كافرا. هذه النقطة الثالثة. آخر نقطة بالنسبة للسمع والبصر، أيهما قبل؟ خاصة في قضية الزلازل الآن نعلم أن الحيوانات يقولون تعلم بقضية الزلزال أو الزلازل قبل الإنسان. الإعجاز في هذا الأمر، وهل الأمر يتعلق بحاسة عندها غير حاسة السمع والبصر أم شيء آخر عندها في هذا الأمر؟ أرجو التوضيح منكم، شاكرا ومقدرا لكم.
جزاكم الله خيرا يا عبد الله. يعني نرد عليه الحقيقة، يعني زي هو يرى أن زيغ أن البصر يزيغ أولا ثم يذبح القلب في ذلك، فما تعليق حضرتك؟
أخونا طبعا يعني أنا أشكر له بفعل هذه المداخلة، لكن الأخ عبد الله قصة أن البصر يزيغ قبل القلب لا، ده حسب فهمي انا.
ناخد اتصال اخر وبعدين هنكمل الاثنين مع بعض ان شاء الله. ام عامر من الاردن.
ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور مجاهد، بارك الله في دكتور سامي، جزاكم الله خيرا يا رب.
الله يبارك فيك.
عندي تساؤل يا دكتور، وهو هل الحرف اذ الذي سبق الفعل زاغت له دلاله على سرعه الحدث وشدته ومن ثم التغير المفاجئ لحركه البصر نوعا وقدرا؟ ثم هل العقل هنا هو المسؤول عن كل هذا الزيغ بحيث أنه لم يستوعب ما حدث لهول الحدث وفجاءته بحيث لم ينضبط بعدها ردة الفعل العصبي الخاص بحركة العين وبهدوء القلب وسبعته؟ ثم بالمقابل في قوله سبحانه وتعالى ما زاغ البصر وما طغى، فكان النفي لزيغ بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عروجه لما رآه، فهل ثبات القلب الإيماني وطمأنينته طمأنينة صاحبه بالله سبحانه تجعل العقل يدرك كل ما حوله ومن ثم فلا زيغ للبصر؟ وأخيرا، هل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين؟ هل قرة أعين هنا تقابل الزيغ؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله.
يعني الحياة كل الأسئلة دي يعني تحتاج حلقات، لكن احنا هنبدأ نكمل الرد على أبي عبد الله من السعودية. فهو بيتكلم على القلب، يعني انه ان البصر هو المفتاح الى القلب، وانه الزيغ يبدا بالبصر اولا ثم القلب يتبعه في ذلك.
الحقيقة لازم نتفق على شيء مهم قوي، انا يعني اعود به كلام مع الاخ الفاضل، ان الصورة كما تفضلت عندما تلتقط هذه الترجمة للصورة والادراك لها لا يأتي إلا بعد أن تعرض على مركز الإبصار أصلا. طيب مركز الإبصار لازم له من جهة إدراك، يعني في وذلك أنا في فرق بين الرؤية وبين الإدراك. الزيغ هو ميل، أنا ما استطعت أن أحكم على أن هذه الصورة فيها ميل إلا لما جت لي ترجمة وإشارة عن طريق المركز الإبصار اللي هو مرتبط بالمخ، قال ده الصورة دي ميلة أو في ميل في هذه الرؤية، فيه اتساع في هذا، اذا في حكم اخر موجود بيؤدي هذا معنى. القلب هنا وظيفته ايه؟ على قصه ان القلب له هذا الادراك، وفي الحديث يعني القلب عضويا له وظيفه ومعنويا له وظيفه. الخوف اللي موجود ده اول ما يتاثر القلب هو الذي يتاثر بهذا الخوف، ثم بعد ذلك يفيض اثر الخوف على الجوارح.
يعني انا صراحه فهمت من كلامه غير كده، يعني أنا فهمت من كلام أخونا أبو عبد الله إن أنا شفت الحدث قدامي، لما شفت الحدث قدامي العين شافته الأول،
انفعلت يعني بيه،
انفعلت بيه فالقلب ترجم الانفعال.
طب هو بالتأكيد العين هي
هو يعني هو عاوز يقول ان العين شافت الاول،
العين آلة.
انا يعني يمكن عندي بعض الجزء العلمي، يعني العين ممكن ترى الشيء قبل القلب، يعني ده موقف اصلا رؤيه، موقف رؤيه، فالعين هتشوف الاول، لكن يعني ان تزيغ العين، يعني عشان العين تزيغ وتميل عن الرؤيه الحقيقيه، هيكون القلب اشتغل وبدا يبقى فيه ضربات
اشاره،
ويبقى فيه ضربات سريعه جدا.
طيب
عشان كده انا ليا تعليق نسيت اقوله، وبلغت القلوب الحناجر، يعني هذا التعبير تعبير بديع جدا، هو زي ما حضرتك قلت تعبير مجازي، لان برضو القلب مش هيطلع لغايه الحنجره، لا مش هيطلع لغايه الحنجره، لكن ضربات القلب نفسها، نبض القلب ده الانسان بيحسه في الحنجره من شده الخوف، بيحس ضربات القلب، والانسان بيعتقد في وقتها كان القلب في هذا المكان، يعني كانه طلع لهذا المكان، فهو تعبير مجازي، لكن هو بيحس ضربات القلب في هذا المكان، فالقلب سريع الرد، يعني قد العين ترى ثم القلب يترجم، وممكن العين تزيغ بعد ذلك، يعني ممكن العين تزيغ بعد ذلك.
أكثر حاجة العين، أنا عندي حاجة اسمها رؤية أولية
طبعا،
ثم يعقب الرؤية الأولية التحول إلى زيغان، إلى شخوص، إلى دوران، دي كلها مراحل تأتي بعد الرؤية الأولى، يعني مش من أول لحظة العين بتزيغ أو بتدور، لا يعني بتأتي.
لا طبعا احنا قلنا حتى في مراحل،
في مراحل،
يعني الخوف حتى بيمر على العين بمراحل.
كويس، يبقى إذا عندنا اتفاق الآن على أن العين ترى ثم هول الموقف، العين فقط تنقل صورة.
بالظبط.
من الذي يحكم على أن الموقف ده صعب؟
القلب.
أو شديد أو كذا أو كذا، هو ده شغلة القلب.
طبعا.
وذلك الآن لما تيجي الآية إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، الترتيبة دي بتقول إيه؟ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب، ده ترتيب لأحداث، إنما القلب هو الذي وعى القضية تماما وقال العين في الحالة دي هي أصبحت في موضع الزوغان أو الزيغان، ليه؟ لأن المشهد ترجم. وأنا سمعت بحضرتك الآن على أن أي صورة العين تلتقطها ثم الشبكية تنقلها إلى مركز الإبصار تديني الصورة دي بنسبة معينة، هذه واحدة. الأخ كان بيتكلم على المكفوف يوم القيامة.
لا، هو قبل المكفوف قال هل الزيغ يتعلق بالقلب فقط، يعني زيغ القلوب فقط للشر، يعني اللي هو في المواقف الشريرة أو الناس اللي هم الظلمة فقط؟ والإيمان، وده سؤال مشترك بين الأختنا معامر، إن الإيمان اليقيني اللي موجود عند الرسول عليه السلام هو اللي خلى قلبه ما زغش،
يعني حقيقة،
يعني
أنا الآن ذكرت آية جزاه الله خيرا في سورة صاد، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، وأعتقد ده واضح الجواب بأنها تماما مع من. وذلك لما تسمع في القرآن الكريم من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق ثم تاب عليه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ، كل يبقى إذن الزيغ يستعمل في
الخير والشر،
لا في الشر في الغالب، لكن إذا جاء مع الإيمان هيقيد، إذا جاء، لكن
يعني هو الإيمان بيقيد الإيمان. زيغ القلب،
وده مطلب أهل الإيمان،
لكن زيغ القلب ممكن يحدث لأي إنسان.
الزيغ بمعنى ايه؟ اذا كنا ربنا علمنا نقول ايه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدانا، يعني ان القلب ممكن ان يزيغ.
بالظبط.
واذا زاغ القلب،
هو ده سؤاله يعني،
اذا زاغ القلب خرج ضعف ايمانه.
أيوة.
فمن اجل هذا بيقول ان الزيغ هو علامه شر مش علامه ايمان.
أيوة، لكن المؤمن ممكن يرجع سريعا، يعني
من بعد ما كاد،
كاد
دي يزيغ قلوب فريق، كان بيتكلم عن الثلاثه الذين تخلفوا. يبقى التخلف ده زيغ، لما تاب الله عليهم انتفى هذا الزيغ.
تمام.
على هذا المعنى يبقى الزيغ الأصل فيه أنه في موضع الشر، لكن قد يعترض حالة إيمانية
الإنسان مؤقتة بسيطة
ثم يعود. وذلك هنا أكد بقى المعنى الأخت أيثم معامر في حديث القرآن عن الصلاة قال ما زاغ البصر، وأنا قلت الكلام ده في الأول، ما زاغ هنا إيه؟ معناها أنه القلب، البصر هنا لم تحدث له ما يتوقع أن يكون في حالة كهذه. بعدها قال القرآن إيه؟ ما كذب الفؤاد ما رأى. لما تحدث عن رؤية كان يفعل القرآن ما كذب البصر وما رأى. لكن القصة الرؤية هناك لا تتم بالبصر، إنما ده رؤية قلبية، رؤية آخر بمعنى بمكونات وهيئات. فقال ما كذب الفؤاد ما رأى،
هو رأى آيات،
رأى آيات ولقد رأى منها بكبر. على هذا المعنى يبقى الزيغرة معنى يؤكد على أن القلب ميال، لكن القلب الثابت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. فإذا تحرك القلب فاعلم أنه زاغ.
الكفيف
الموقف في يوم القيامة يختلف تماما.
طبعا
الأم الذي لا يقرأ مثل هذا يصدق على قوله تعالى اقرأ كتابك، فكيف يقرأ الجاهل الذي لم يتعلم أو الأم الذي لم يقرأ؟ كل الصنعة هناك انتقلت إلى قدرة ربنا سبحانه وتعالى. وذلك أنا أذكر هنا الحديث لما تصل للمرأة لا يدخل جنة عجوز، فقال إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكار. إذا الخلق هناك خلق جديد، فحكاية البصر والقراءة والعمى كل ذلك الأمر هناك مختلف تماما، فلا يوجد ذلك، ولكن الكل سيرى. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وتتحول بصيرة المؤمن في الدنيا إلى بصر في الآخرة.
يعني عجبني سؤال قوي لأم عامر من الأردن، بتقول إذ اللي هي سبقت زاغت دي، هل دي دلالة على سرعة الحدث؟ يعني هي بتسأل إن كلمة إذ هنا فيها بلاغة كبيرة جدا
جدا.
فعاوزين نسمع برضو رأي حضرتك.
ده سؤال كويس. نقطة جميلة جدا. انت عارف عندنا دي إذ زاغت فإدغام فيها
طبعا.
إدغام يعني إيه؟ أن أدغم الحرف الأول في الحرف الثاني. وإدغام الحرف الأول في الثاني يدلل على سرعة النطق. يعني أنت لما أدغم بيدلل على سرعة الإيه؟ لكن انظر بقى عند الإظهار. وإذ زاغت في إدغام، وإذ زاغت أدغمت في الاثنين، والإدغام أعطاك مساحة على تلاحق الأحداث. فهنا القرب المخرج بينهم بيؤكد على قرب الحدث.
يعني سؤال بديع بصراحة.
قرب المخرج بين الذال وبين الزاي يؤكد على قرب الحدث وعلى تلاحق الأحداث.
هي سألت سؤال كمان جميل قوي الحقيقة، وده احنا كنا محضرينه الحقيقة، اللي هو قرة الأعين. يعني هل بتقول هل ده عكس الزيغ؟ يعني
صحيح. هبلنا من
ده سؤال برضو جميل قوي.
هبلنا
من أزواجنا وذريتنا قرة أعين.
خد بالك بقى كلمة قرة دي جميلة قوي، وأنا ما أدري هنكملها وخلاص في حضرين. كلمة قرة أعين دي وردت في القرآن هنا حسب ما أذكر الآن وفي سورة القصص. وردت هنا قرة بالتاء المربوطة.
أيوه.
وارد في القصص بالتاء المفتوحة. ده دعاء عبادة الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا
قرة أعين.
أعين. القرة مادة القرار تدل على الاستقرار.
يعني عكس الزيغ زي ما هي قالت.
وقارنا في بتكون استقرار. طب إذن إيه؟ إذن أنت الآن بتبحث عن الشيء المستقر، وقرة أعين أن يكون هذا الولد قرار العين. بمعنى الذي لا يعطى الولد الإنجاب سواء ذكر أو أنثى تظل عينه متطلعة إلى الولد فلا تثبت حركة العين، لكن عندما يرزق هذا الولد تستقر عينه. وذلك الله قال لمريم بعد أن رزقت فكلي واشربي وقرئي فلا تنظري إلى الآخرين. طالما أنه نطق الغلام بأنه برائك فهنا العين تستقر. وذلك القرار ده كلمة قرة عين معناها أن تستقر العين فلا تنظر إلى الآخر. يعني ده معنى جميل جدا في لقطة في كلمة وقرة عين. في سورة القصص امرأة فرعون قالت إيه عن سيدنا موسى؟
قرة عين لي ولك.
قرة عين لي ولك.
وجد التاء المفتوحة يعني.
ليه ده جميل قوي اللقطة دي بالفعل. أصل امرأة فرعون لما نظر إلى موسى بعض الروايات تقول أنها لم تنجب، فنفسها متطلعة إلى ولد، فأرادت أن يستقر قلبها أو تستقر بهذا المين لكن العجيب أن مطلب القرة هناك في سورة الفرقان جاء على طبيعته، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، فده طبيعي. لكن ده موسى من بني إسرائيل ومرأة فرعون من الفراعنة، فالأمر فيه بعد والقصة معروفة. فلما طلبت القرى على غير موضعها جاء رسم القرآن مخالفا لطبيعة الرسم. يعني أنت تقرأها قرة بالتاء مفتوحة، ليه؟ لأن مطلب القرى هنا على غير الطبيعة. ففرق بين التعبيرين، إذا كانت القرى على طبيعتها قال وقرى بالتاء المربوطة لأنها أصل، لكن لما كانت القرى من لامرأة فرعون في موسى بقى العدو يكون قرة عين، فده القرآن لمح هذا المعنى وأعطى التاء المفتوحة لتعطيك أن القرار اللي بتطلبه امرأة فرعون ليس على طبيعته.
يعني هل نقدر نستنتج برضو من قرة أعين أن الإيمان بينعكس على العين كما ينعكس على القلب، الحالة الإيمانية؟ يعني الإنسان لو وصل لحالة إيمانية عالية جدا، هل في تغيرات فسيولوجية ممكن تحصل في العين؟
طب ما احنا عندنا الشاهد واضح، لما تحدث ربنا عن المنافقين قال إيه؟ تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت.
وده اللي يؤكد فعلا لنا، ده اللي أنا عاوز أوصله، إن الإيمان نفسه بيؤدي إلى قرار
العين.
والإنسان لما يشوف ابنه صالح وزوجته صالحة بتقر عينه. يعني
ما تقر يعني إيه؟
يعني فيها نوع من السعادة شوية.
ما ده معنى. لكن هي لا تتطلع إلى آخر.
أيوه.
يعني ما هو كلمة قرار ده إنه طالما أن الولد غاب عن وجود الأب فما زال الأب يبحث عن هذا الولد، يبقى العين مطلعة. لما جاء الولد استقرت العين، وذلك يعني سيدنا زكريا لما كبر رب إن أنا العظمين إلى آخر القصة، سيدنا إبراهيم باب من الصالحين، فده المطلب له هب لنا من أزواجنا وذوات قرة إيه؟ العين تستقر. ولكن أن الأب لما ينظر إلى ولده العين تنظر إليه باستقرار ولا تتألم، لكن انظر إلى ولد آخر يتبناه الأب العين لا تستقر، لأن النظرات فيها انحراف، هيحمل إيه، هيأخذ إيه، هيترك إيه، دي معاني كلها، فالعين تنظر إليه هنا بقى تدور ولا تستقر.
وعشان كده العين لها مدخل كبير جدا بالقلب، يعني لها ولها علاقة كبيرة جدا بالقلب، لأن حتى مراكز المخ
هي عفوا صحيح الحديث واضح تنام عيناه ولا ينام قلبه. ليه الحديث ده الاقتران بين العين وبين الايه؟
انا بقول لحضرتك يعني حتى علميا هناك في علاقه كبيره جدا، لان في اتصال كبير جدا بين المخ وبين المنطقه الناصيه اللي احنا اتكلمنا عنها في حلقه سابقه، وقلنا ان منطقه الناصيه دي هي منطقه الاعمال الخيرة والشريرة، وهي منطقة الإرادة ومنطقة اتخاذ القرار وكل هذه المناطق، ففي اتصال كبير جدا بالعين بهذه المنطقة. ويعني ده بيؤكد فعلا أن العين ممكن يبقى لها نوع من الرؤية الإيمانية. يعني الإنسان مثلا ممكن لو انفعل، وفي ربطة كبيرة جدا بين العين والقلب، الإنسان لو انفعل بتدمع عينه.
يرى الإيمان يرى في عين المؤمن.
أنا ممكن أعرفه فعلا، يعني ممكن لو أنا قفلت الوش كله وسبت العين بس أقدر أعرف العين دي عين حزينة ولا عين مسرورة ولا عين يعني فيها، أقدر أعرفها من شكل العين.
ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في الذين جاءوا في غزوة تبوك وتخلفوا علامة الإيمان إيه؟ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع.
كلمة تفيض دي عاوزة
واحد في سورة المائدة.
أيوة.
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. ترى إيه؟ هو أنت بتكلم عن قطين الدموع؟
لا تفيض.
أنا بقى يمكن أسميها أنا بقى الدمع الإيماني إن صح التعبير، يعني سترى الإيمان في العين، عينه عين مؤمن. وذلك الرسول لما قال عن احد الصحابه يدخل عليكم الان رجل من اهل الايه
الجنة.
كان المنظر هنا ايه؟ رؤيه عين. بس فاذا العين تستطيع ان ترى هذا الامر. ولذلك انا اذكر الان والله اعلم سيدنا عثمان راى رجلا في عينه اثر الزنا. فقال اوحي بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ قال انها فرصت المؤمن.
احنا نقدر نقول فعلا ان في لغه العين. يعني في الطب دلوقتي ما يسمى بلغة العين، يعني أنا أقدر أبص للعين أقدر أعرف منها اللغة، الإنسان ده حزين، الإنسان ده سعيد، الإنسان ده حتى قبل أن يترجم ذلك. لكن إذا اشتد الحزن أو اشتد الفرح بيترجم بدموع، يعني حتى لو الإنسان جاله خبر فرح شديد جدا ممكن تدمع عينه مع أن الخبر يعني خبر صار.
طب أنا هديك بقى القرآن لقد كله.
أيوة أنا
في خائنة الأعين
هديك كلنا عاوزين نوصل الله. إحنا معنا خائنة الأعين، أنا كاتبها يعني
معنا هنا،
معنا ان احنا نتكلم عن خائنة الاعين، بس انا استوقفني الحقيقة قرة الاعين وكيف تفيض، فلو حركة هتكلم عن خائنة حركة تفضل.
يعني انا اقصد ايه، هو انا وقتي كف ولا خلاص
ان شاء الله معنا وقت كف.
انا اقصد انه العين هنا لها لغة، لغة العيون
بالضبط،
لغة العيون في ايه. ولذلك في حديث القرآن عن المنافقين ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم
ولا تعرفنهم في لحن
الأوانية. بسيماهم السمة الصفة
صح.
طب الصفة تعرف بإيه؟ بالعين. إذا العين ترى ده شخص مؤمن أو شخص منافق. الأمر الآخر إنه أثر الإيمان ينطبع، العين اللي بتحكم. فعلى كل الأحوال العين هنا، طب أنا عندي حديث آخر، عيناني لا تمسهما النار. ده عينان ايه؟ بكت والتانية حاصت، يبقى مع تحفظ سبيل الله.
احنا معنا بس اتصال من الجزائر عشان بعد المسافة. يعني الاخ مخلوف من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل.
يعني عندي مداخلة في هذا الموضوع في احدى النقاط.
تفضل.
ممكن ترفع صوتك بس شوية عشان
قول ان المؤمن، ان المؤمن ينظر بنور الله. وعندما قال سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لقومه ادخلوا الأرض المقدسة، يعني قومه نظروا بمجرد العين فملكهم الخوف، لم ينظروا بنور القلب. وهذا ما يحدث لنا، يعني لو أننا نرى العدو بنور الله من هزمنا هكذا.
جزاكم الله خير. يعني ما زلنا نواصل في الكلام اللي احنا قلنا.
هو اخونا الشيخ بيتكلم على انه يرى انه العين لها رؤيه قلبيه ورؤيه بصريه.
تمام.
بالتاكيد انا لا اختلف معاه في انه في رؤيه قلبيه. يوم ان نؤكد على الرؤيه القلبيه، طب ده واقع بالفعل، يعني من نعم الله على الامه في مواقف نصرها وفي مواقف عزها في رؤيه قلبيه، ان يرى القلب. وسيدنا عمر لما قال يا ساري الجبل أو قلب العين، المسافة دي كلها لا تسمح.
طبعا
لا تسمح تماما، لكن دول قلبي.
وأن ينتقل الصوت برضو لغاية هناك دي لا تسمح الظروف، يعني
يحمل أحوال. أنا أقصد إيه، إنه إحنا لازم نتأكد على إيه، على أن العين لغة إيمانية.
تمام
خلاص. والقرآن تعامل مع العين في كثير من المواضع ليؤكد على هذا. يعني لما جيت أتكلم على آداب استئذان البيوت، كيفية الدخول ده بالعين؟ لما اتكلم على غض النظر والبصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذا أنت عم تحدث عن أن القرآن احترم العين تماما في تعامل، أولا في وظيفتها الأولى اللي وظيفة الرؤية، ثم الوظيفة الإيمانية. وأنا أذكر أني في مكاني هذا تحدثت عن حلقة كاملة عن النظر الإيماني في القرآن، والقرآن طلب في كل المراحل أن ينظر الإنسان، سيروا ثم انظروا، أولم ينظروا، أفلم ينظروا، حتى جاب أشياء محددة. ليه؟ لأن العين ستنطق بالمعنى الإيماني. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. تبدأ قصة الأعراب الذي جلس في الصحراء هينظر نظر إيماني، يعني ينظر إلى هذا. فبالفعل لغة العين لغة مهمة جدا. الشعراء تناولوها بقى، حتى مش مقام الشعراء تناولوا العين في لغاتها، لغة الحب والعاطفة وبشكل يعني إيه، لكن إحنا ليس هذا مقام الحديث عنها، لكن بأكد على أن الشعراء تنبهوا إلى لغة العين.
حتى حالة الإيمان تعطي بريقا للعين، يعني حتى الطب بيقول كده، يعني الإنسان في حالة الإيمان والخشوع يزداد بريق عينه. ده واقع يعني.
يعني أو ما أصل قصة أن يزيد البريق للعين أو هذا المعنى، ما هو داخل بقى في المعنى الآخر من نعم الله على عبد المؤمن أن يمتعه بالسمع والبصر غيره. يعني تخيل مثلا عين تنظر في كتاب الله كتابة أو تفسيرا أو قراءة أو نظرا أو تدبرا، هذه العين أتصاب بضعف وهي تنظر في كتاب الله؟
وهي برضو هرجع لكلام حضرتك إن إحنا محتاجين العين الإيمانية
يقين.
يعني هي دي أصلا بستنتج من كل الكلام ده هوت، إن بأكد على كلام حضرتك إن كلمنا عن السمع وقلنا في حاجة اسمها السمع الإيماني، وده بيختلف عن مجرد السمع. والنهاردة في الحلقة بتاع النهاردة بنتكلم على البصر الإيماني، وبنركز على البصر الإيماني، وده أهم من البصر العادي يعني الرؤية العادية اللي أنا بشوفها يعني.
وده المعنى، وده اللي القرآن عايزه، القرآن يريد منا
بالظبط كده
إيمان.
هو ده اللي احنا عاوزينه، وده اللي احنا بندعو الناس إليه دلوقتي من خلال يعني هذه الحلقات اللي احنا بنقولها. الحقيقة استوقفني طبعا يعني استوقفني طبعا تعبيرات القرآن واختلاف اللفظ المستعمل للتعبير عن البصر يعني عن العين يعني. فأحيانا القرآن يعني يأتي بلفظ بصرة، بصرت بما لم
يبصر
به، وأحيانا رأى، وأحيانا أخرى نظرة.
صحيح.
فالتعبير يعني وهنا ده أنا مش عارف هل دي تحمل نفس المعنى؟
لا، من قال هذا؟
تمام. وأنا أنزه القرآن عن ذلك يعني إن مفيش تكرار.
لا لا لا، أولا ده بالنسبة في بصر وأبصار كمان القرآن استخدم أبصار
بصر.
قال بصرت، بمناسبة كلمة بصرت دي خطيرة جدا. في اللغة العربية بيقولوا انها جاية من فعلة. يعني مش عاوز اتعمق في حكاية الصيغة فعلة، وانها بتدل على الصفات المشبهة. اذا اردت ان تمكن صفة في انسان عظمة او حسنة او كرمة او جملة او هاتها من صيغة فعلة. فبصرة دي بتدلل على قوة الابصار. اذا اردت ان تصف
يعني ممكن يكون شاف وترجمها
وتحول الى ادراك.
بالظبط كده يعني ده اللي انا عاوز اقوله.
هو ده الايه، قال بصرت بما لم يبصروا به.
وده نقدر نقول منها ان القران تخطى مجرد الرؤيه لهذا التعبير
يقين.
وان هذا الكلام لم يكن معلوما، الناس كانت بتشوف. انا
ولذلك رؤية لها اكثر اطلاق بالمناسبه، رؤية تكون بصريه.
تمام.
رايت زيدا، رايت الجبل. طيب لترون الجحيم، ده رؤية بصري. لما يتكلم على رؤية علمية، وده علمونا في اللغة إنها لما يتعدى المفعولين تقول رأيت الله أكبر كل شيء، يبقى علمت الله. ما جيش بقى ينفع إيه بمعنى رأيته، لا، قد تأتي بمعنى الإخبار، قل أرأيتكم إن أتاكم أخبروني. والإخبار لا يتأتى إلا عن رؤية. لكن بمناسبة القرآن تعد، طالما أنت هتخبر عن إيه؟ عن حدث، والحدث إما عن سماع وإما عن مرئي، والسماع اللي هتسمعه لابد وأن يسمعك من رأى.
تمام.
وعلى ذلك يبقى الإخبار مرحلة تالية لا تكون إلا بعد رؤية. إذن رؤية لها معنى، إما أن تكون بصرية، إما أن تكون علمية، إما أن تكون معنى رؤية. يعني في قصة سيدنا يوسف عليه السلام
أني رأيت 11
كوكبا.
نعم. يعني
رؤية
منامية.
النظر بقى هو تحديق العين، وده معنى أولي. والقرآن لما تعرض إليه في القرآن لاحظ أنه عرضها في القضايا أو المشاهد الكونية. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، لاحظ بقى التعبير، كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها.
وكأنه نداء إلى البصر الإيماني،
ينظر بقى. بس ينظر
بس مش نظرة عادية.
لا،
نظرة تدبر.
طب هو القرآن وده بيسموها خطاب الفطرة. خطاب الإيه؟ وذلك أنت الآن لما بتسمع عن إسلام واحد من الناس الغرب، من الغرب الآن، هو أم عن إيه؟ أم عن النظر؟ أم عن النظر؟ فتحول النظر العادي إلى نظر إيماني. أو سيدنا عمر لما أسلم، فما هو عربي ويسمع، لما سمع يعني بالتأكيد سمع قبل أن يسمع صوت التصوير، لكن السمع في اللحظة دي تحول إلى سمع إيماني.
تمام.
فدي معنى اللي إحنا ينبغي أن نخرج منه في حديثنا بالفعل عن البصر، إلى أن الناس تدرك أن البصر الإيماني هو سبيل البصر الأخروي إن أرادوا أن ينعموا برؤية ربنا سبحانه وتعالى. وإذا أختم به الحديث إذا كان وقتنا أعتقد انتهى. هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إنكم سترون ربكم كرؤيتكم للقمر في ليلة البدر. وعلى هذا الذين يريدون أن يروا ربهم يعملوا نظرهم وأن يجعلوه نظرا إيمانيا حتى يستمتعوا. وذلك الكفرة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
لكن بيستوقفني تاني برضو معلش أنا يعني بخرج درر من الدكتور سامي. وسورة الأعراف جابت الثلاث حاجات في آية واحدة. إن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون.
الله الله.
يعني وجاب السمع هنا كمان يعني وكأنها بتلم كل اللي احنا قلناه.
الهدى لا يسمعوا
وتراهم
ينظرون إليك وهم لا سبحان الله العظيم.
أصل اللفظ دي لها معنى علمي كبير قوي.
لا ده أنا يعني حاول إن تدعوهم لا يسمعوا. في سورة فاطر بقول إيه؟ إن تدعوهم لا يسمعوا ولو سمعوا ما استجابوا له. شو بقى هنا بقى دي إن تدعوهم
إلى الهدى
تراهم ينظرون إليك
سبحان الله.
هم يبصرون
لكن هم نظروا
ما هو
لكن ما أبصروش.
تراهم ينظرون إليك وهم ينظرون. لا خبرك بتعليق
لا ما تنفعش.
ما جيش تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. البصر جارحة فقط. حتى هذا المعنى الأولي الله نفع عنه. يعني
البداية من الأصل حتى هم مش شايفينه.
لا ولذلك الآن إيه القرآن قبلها قبل أي أقرأ إيه لهم أعين لا يبصرون به كأنه بيجيب على تساؤل كيف تنفي البصر عن قوم لهم أعين؟ قال نعم لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. طيب إذن هنا ده نفي إيه؟ لا يبصرون البصر الإيماني.
تمام
خلاص كده. ولا تراهم ربنا بيقول رسول إيه تراهم ينظرون إليك. طب هم كلهم في مكان واحد إذا كان بيتكلم عن الكفر؟ لا ده تراهم ينفع رؤية المعرفية وينفع رؤية العلمية وتنفع رؤية البصرية. كل المعاني أعطاها لرسول الله في الكفر. اللي بعيد عنه يعلم واللي أمامه تقول لك على حاجة بقى تراهم ينظرون إليك وهم إيه
لا يبصرون.
في قصة جميلة جدا أم جميل لما نزل سورة المسد الكلام ده أوراده اللوسي في روح المعاني عشان الإخوة اللي عاوزين يتابعون يعني في الكلام. لما نزل مثلا تبت يا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب إلى آخره ومرته حمالة الإيه حطب. فلما سمع الديب بسرعة أراد أن تنتقم من الرسول صلى الله عليه وسلم فجاءت إلى الكعبة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وأبو بكر ويروي أو ينقل اللوسي ومعها فهر أي حجر كبير في يدها. لاحظ هذا تراهم ينظرون وهم يبصرون. فجاءت تسأله أو أقول يا رسول الله إني أراها قديمة يعني تحمل سوءا ما معها يعني إيه. فقال الله عاصمني منه. فجاءت تقول يا أبا بكر أين صاحبك؟
مش شايفة.
رأت أبا بكر
كما رأتش الرسول عليه السلام.
يبقى تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون حقيقة.
يبقى بصر إيماني
أي نعم سلب يعني عينها رأت أبا بكر ولم ترى رسول الله. فأقصد إنه دي خصائص. يبقى أنا عندي رؤية وعندي نظر وعندي بصر. البصر ده المعنى الأول كل واحد يبصر. فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصر المشهود كله خذوا مع الإيه. وذلك القرآن قال عن النهار إيه وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة.
تمام
ليه؟ ده معنى الوضوح بقى كله يبصر. لكن انت داخل النهار في آيات لا تبصر لكن ترى رؤية علمية ترى رؤية بالمجهر ترى بالآلات الحديثة أكثر من إيه. فإذا الرؤية للنظر الدقيق. طب والنظر لما فيه أخذ العظة والعبرة.
احنا عندنا في الطب بنقول ان وظيفة يعني الابصار يعني بتنقسم برضو الى ثلاث مراحل
الابصار
اي نعم. مرحلة الرؤية ان انا اشوف بس كده وتقع على شبكية العين. نمرة اتنين مرحلة الادراك، يعني تروح بقى تروح بقى للمخ عشان المخ يحولها الى مدرك.
كويس.
ثم مرحلة البيان، يعني ان بعد كده يحولها الى فعل، يغض بصره فبنفس الطريقة اللي عبر بها القرآن، انه عبر بالرؤية وعبر بالبصر وعبر بالنظر، وكل واحدة فيهم ما تنفعش تبقى مكان التاني. يعني ما تنفعش تبقى مكان التاني. ولم يكن معلوم لدى البشرية حتى وقت قريب، كنا بنقول الرؤية يعني فقط ذو شقين لغاية قريب قوي، رؤية وترجمة. نروح لمركز المخ، اكتشفنا ان الكلام ده لوحده ما يكفيش، ففي مراكز اخرى متصلة. مركز البيان اللي موجود بين السمع والبصر له تعلق، ومركز اللي موجود في ناصية المخ له تعلق. فيعني فعندنا فعلا حتى في الطب ما يسمى برؤية وما يسمى بالبصر وما يسمى بالنظر، وده مختلف عن ده عن ده، وأنه لا يوجد كتاب أشار بدقة بالغة إلى هذه الفروق إلا القرآن الكريم. وأنا أتحدى أن واحد يجيب لي أي كتاب عبر بهذه الدقة عن مراحل الإبصار.
الوقت انتهى، مش عاوز كده انت أكثر من سبع ساعات.
لا ما احنا
لا لكن
هم سامح لنا وسايبين الحلقة
من عندي حلقة تانية في الحافظ إن شاء الله. لكن أتكلم إيه بقى، الآية دي جت في بصوص الأعراف.
ماشي.
وحديث الأعراف بقول إيه؟ وإذا صرفت أبصارهم
تلقاء أصحاب النار قالوا،
صرفت أبصارهم، يبقى ده بقى كمان إيه، بيتكلم على البصر هنا على المشهد الأول، مجرد بس رؤية فين. يبقى لما القرآن بقول بقى هنا في سورة الأعراف في ختام الحديث عنها، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم يا رسول الله ينظرون إليك
وهم لا يبصرون،
وهم لا يبصرون، ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إيه لا يبصرون؟ المعنى الإيماني اللي أنت عايزه
طبعا هو ده الأساس،
لا يبصرون المعنى القرآني.
لكن هذا يؤكد أن ما مع الرسول حق، هم عارفين أنه هو حق،
ما هو بتأكيد.
يعني هم عارفين وصرفوا بصرهم عن هذا الحق برغم علمهم بهذا الحق.
عنادا.
فعشان كده قال وهم
لا يبصر
البصر الإيماني.
ولا يمكن يكون حتى بعد إيه، قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. سبحان الله العظيم. وكأنه هنا دعوة قرآنية بتقول له إيه، مع أن هؤلاء لا ينظرون إليك هذا النظر الإيماني، لكن مفروض أن نعطي فرصة والدعاء يتعلمه أن خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لأن الرؤية العلمية لم تتحقق عند هؤلاء.
بالضبط، وهي دي الأساس، أن هم الرؤية العلمية
لم تتحقق عند هؤلاء،
وبذلك لم تنتقل إلى رؤية إيمانية، لا حجب عنهم الإيمان.
يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن من؟ عن الجاهلين. جاهل ليه؟ لأنه الرؤية العلمية لم تحقق. لو كان في رؤية علمية هننتقل إلى رؤية إيمانية.
تمام. يبقى يعني نقدر نقول إن يعني إحنا في نقطة لم نتكلم عنها، ويمكن جت في خاطرتي الآن من كلام حضرتك، وهو غض البصر والجانب العلمي لغض البصر. لكن هل سنفتح مرة أخرى وسنستمر في ملف البصر؟
ممكن يعني أعتقد يعني
إحنا ما زال معنا حوالي 3 دقائق،
نكتفي بهذا القدر في ملف البصر في حلقات يعني، ونعد الإخوة المشاهدين إحنا في المرة القادمة نبدأ الملف الأصلي وهو قصة خلق الإنسان حقيقي. يعني لأنه أنا عاوز أقول أن القرآن اللي هي بقى قصة علم الأجنة برمتها، اللي هي كل ده مدخل أنا كنت أتصور كده، اللي إحنا عملنا كله مدخل بنسميه كده تشويقي للمشاهدين، لكي يدرك المشاهد القرآن اللي نزل على النبي العربي الأمي آنذاك، ده تناول علم الأجنة بشكل بديع ومبهر ينبغي على الناس أن يستوعبوا القضية. وده أعتقد اللي أنا هنعد به، إن هيتكلم المرة القادمة إن شاء الله على أصل قصة واحدة، الأصل الوجودي الأول وهو
أصل الذرية.
أصل الذرية.
بمعنى أنا محتاج فعلا إن إحنا نعيد، وأنا الكلام ده الحقيقة بقوله في كل مكان وبقوله للهيئة العالمية للإعجاز العلمي، نحن نحتاج إلى إعادة صياغة المصطلح، لابد من إعادة تعريف المصطلح مرة أخرى. فعشان كده يعني هيبقى في عبء على حضرتك في الحلقات القادمة. لا هيبقى في عبء شديد على حضرتك في الحلقات القادمة، لأن أنا عاوز أحط فعلا للناس، أقول لهم ما معنى كلمة نطفة من الناحية اللغوية، ثم بعد ذلك نتكلم من الناحية العلمية، لأن أنا شفت أن في بعض تجاوزات كتبت في كتب الإعجاز يعني. وإحنا في هذا البرنامج هدفنا فعلا أن إحنا نضبط المصطلح، لأن لو ضبطنا المصطلح هتنضبط البنية الأساسية.
أنا عايز أكد حاجة، في زماننا هذا نؤكد على أن القرآن، لا بالمناسبة لا خلاف بين العلماء على أنه يحمل من الإشارات العلمية الكثير والكثير، لكن السياق المهم أن تشير إلى الإشارة العلمية بأسلوب علمي من خلال القرآن الكريم.
يعني هو ده فعلا الفيصل، وأنا بعتقد أن وقتنا خلص.
إن شاء الله.
ويعني إحنا الحقيقة بنشكر السادة المشاهدين على صبرهم علينا في هذه الحلقة
الطويلة دي.
والحقيقة طبعا في النهاية بشكر أستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال، عميد كلية القرآن الكريم بالجامعة الأزهر فرع طنطا. والحقيقة الدكتور يعني سامي دايما بيتحفنا بمعاني جليلة يعني بتضيف وتوضح المعنى العلمي. وإلى الملتقى بإذن الله في الحلقة القادمة لنبدأ ملف أصل الذرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك موصولة لكم.
الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك. الله لك.
الله يكرمك.
المضيئة في سماها عن القمر المنير إذا تلاها، اسألوا الحيتان في قاع البحار عن المرجان قد سكن المياه، اسألوا الأشجار والأطيار تشدو عن الأزهار من أهدى شذاها، ستشهد كلها الله ربي وأقسم بالسماء وما بناها.